اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن النهي عن المشبه هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذكرنا الشيخ الخراسان وفخر الدين ذهب إلى أنه يقتضي الصحة، هذا الرأي الأول، وذكرنا المسلم. الآن لا، كلام نوير في القول الثاني، الذي النهي يقتضي الفساد كما قد تذكر له تقريبا، التقريب الأول انقلنا عن تقريرات الشيخ الأعظم قدس سره وقد تقدم فيما سبق. الآن التقريب الثاني فمحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ما ذكره الشيخ الناهيني وحاصله إن من أحد شرائط صحة المعاملة أن لا يكون الشخص محجورا عن التأليف، وأن تكون له سلطنة عليه، يعني على التأليف، و النهي عن المسبب يدل على أن الشرع قد سلب السلطنة من المكلف على الفعل، ومعه تقع المعاملة منه باطلة من باب فقد أحد شرائط صحتها وهو ثبوت الخوف. وإذا سألنا الشيخ الناعيم وقلنا له من أين لك هذا الشرط الجديد، أجاب لأن الفقهاء قد تسالموا على عدم صحة الإشارة في باب المعاملات المجانية، في باب الواجبات المجانية، الواجبات تقول كتكفين الميت او تصفيده او دفنه، فانه لا يجوز اخذ الاجره عليها، وما ذاك إلا لأن الشرع بعد أن أوجبها فقد سلب سلطنه المكلف. وهكذا الحال في منذور الصدقه، فإن المكلف لو نذر أن يكون هذا الحيوان الذي يملكه صدقة فلا يجوز له عن ذاك، لا يجوز له بيعه مثلا، لأن النذر يوجب سلب سلطنته. وبالجملة إن النهي عن بيع المصحف للكافر يدل على سلب سلطنة المكلف على ذلك، وما دام مسلوب السلطنة فتقع معاملته باطلة. لأن من أحد شرائط الصحة ثبوت السلطنة، ثم أشكل على نفسه وقال: إذا كانت السلطنة شرطا وبالتالي لا قدرة على الفعل، فكيف يتعلق النهي أوليس من شرائط تعلق النهي ثبوت القدرة على المتعلم؟ وما دام لا سلطنة ولا قدرة على الفعل فكيف يتعلق النهي عن المسبب؟ وأجاب قدس سره عن ذلك: لأن المسبب الذي تعلق النهي بدين ما هو فهل هو المسبب الشرعي عن النسبية الشرعية أي التي يعتبرها الشرع، أو هو المنسية العرفية؟ التي يعتبرها العرف والعقلاء، فلو كان المقصود هو الملكية الشرعية فالاعتراف المتقدم وارد وتام، إذ بعد عدم القدرة على الملكية الشرعية كيف يتعلق النبي بها او عنها؟ ولكن النص صحيح ان المقصود هو المحسيه الحرفيه. وهي مقدورة حتى لو نهى الشرع. فهي عرفا مقدورة لا يدوه لا إلقاء الشرعي. لا لأنها ليست مقدورة رسالة. هذا ما أفاده قدس سره. ونتمكن أن نقول أن لغه اللغات. ودائما انا قلت لكم كم مره تنظروا هنا لما الواحد يريد يناقش فكره يتامل في فكره ينظر هنا اللغه اللغه والسواد شنو يهذبهم يهذبهم لان لما نريد نخلي الزواحف الذئب وهي لغه اللغه يضيع اللغه اللغه وما تدري شلون تناقش وشلون تفكر. على اي حال اللب اللبات هو ان الشيخ الناحيني اضاف شرطا جديدا على شرائط صحته المحمد. وهو وإن لم يصرح بلسان واضح بهذا لكنه بالتالي يرجع مقصوده إلى هذا. فهو يريد أن يقول كما أن البلوغ شرطا في صحة الأمر والعقل شرطا والملكية شرطا كذلك من أحد الشراط ثبوت السلطة على المعاملة والصدق والنهي يدل على عدم ثبوت الصدق المذكورة. هذا ما يريده قدس الشيخ. وفيه بعد ما عرفنا اللب الجواب وراح احدث ذاكر انه قدس سره ذكر ان النهي يدل على عدم ثبوت السلطنه على الكهنه. ونحن نسال ونقول ماذا تريد بهذا؟ هل تريد انه من خلال النهي نستكشف ان لا سلطنة تكليفية وشارعيه تكليفيه على اجراء المعامله، او انك تريد ان لا تظلمك وضحيه، لا مجرد التكليفيه. فان كنت تريد الاول فمشد ان النهي يدل على ذلك، فان وظيفه النهي هي هذه. فالنهي يريد ان يقول انك تكليفا ممنوع من اجراء المحاكمه، ولكن هذا المنح التكليفي لا يلازمون تقول البطلان الوضعي، بل ان هذا هو عين متنازع فيه وعين محل الكلام، فان محل الكلام هو ان النهي التكليفي عن المعامله هل يقتضي بطلانها وفسادها او لا، واما اذا كنت تريد الثاني يعني ان النهي يدل على سلب السلطنه وضعا وليس مجرد تكليفا، يعني كما في سلب السلطنه عنك عن المجنون والصبي والمفلس، فإن هؤلاء سلبت عنهم السلطنة وضعان، فنجيب إن هذا أول ومن أين لك عن النهي التكليفي عن المسبب يدل على سلب السلطنة وضعان، وإن شئت قلت هل تقصد أن النهي يدل بالمبالغة على الحرمة التكليفية وبالالتزام على عدد السلطنة وضعان والمساد وضعان، فهو شيء مرفوض. فصحيح ان النهي يدل على الحكم تكليفي، ولكن الحرمة التكليفية لا تلازم شنو الفساد وضعي، بل هو عين عندي مجال عينه مثلا.
وإن كنت تقصد
أن النهي مباشرة يدل على سلب السلطنة ربعان، فهذا باطل أيضا، فإنه مباشرة يدل حينما يدل على الحرب التكليفية ذاته مباشرة يدل، لأنه مباشرة يدل على سلب السلطنة وضعان. والخلاصة إنما أفاده الشيخ الناهي ينبغي أن يعد من غرائب المطالب، من غرائب المطالب، فإنا نسلم أن من شرائط صحتها المعاملة ألا يكون المكلف مسلوبا، ألا يكون المكلف مسلوبا سلطنة على الفعل، كما تقتضي المجنون. ولكن لا نسلم أن مجرد النهي التكليفي يدل على أنه سلب السلطنة واضحان، والمحجورية واضحان، فإن غاية ما يدل عليه هو المحجورية تكليفا لا وضحا، فمن أين له هذا؟ إنه غريب حقا. هذا كله في التقريب الثاني، التقريب الثالث جعلت العشر بالموضوع القول باقتضاء النهي عن المسبب للفساد قد يقرر بتقريبه، يعني في هذا التقريب الاول للشيخ، نعم الثاني للشيخ الناني، الثالث لا تبقى سلطنة، لا تبقى سلطنة تكليفية، يحدث لا تبقى سلطنة منها وضعية تكليفية أجل، هو حرام يعني أنت بيت الشرع، أما أنه لا سلطنة وضعية يعني أنت محجور إليك بنفسك، مسلول السلطنة وضعان مثل الطفل مثل المجنون مثل، هذا من اول كلام لا يجوز الحكي، ما لك الحكي ايها النائم، على حد هذا من الغرائب على اي حال. زين التقريب الثالث ما جاء نقله، ما جاء نقله او ما نقل في كتابة الاصول، حيث إنه قد يستدل على المطلب بما رواه زرارة قال في العقد، العبد الذي تزوج المملوك الذي تزوج من دون ابني، من دون ابني مولاه حيث قال عليه السلام إنه لم يحصد جاهه إنما عصى سيده فإذا أتى الجاهل الباب 24 الباب 24 من أبواب كتاب العديد والإمام الحديث واحد فإنه قد يتمسك به لإثبات حلف الله ببيان أنه يدل أن عصيان الله عز وجل المعاملة يوجب شنو يوجب والله ولكن حيث ان العصيان في المقام هو المولى فلا يلزم البطلان اذا كلما كان العصيان لله عز وجل كبيع المسحق فيلزم بمقتضى الصحيح المذكور فيلزم ان بطلانا والجواب صحيح انها دلت على أن عصيان الله عز وجل يوجب البطلان ولكن ماذا يراد من عصيان الله بالمعاملة إن في ذلك احتمالين أحدهما هو ما ذكر والذي يتوقف عليه الاستدلال أحد العصيان التكليفي كالنهي عن بيع المصحف للكافر وثانيهما معنى الثاني عن عصيان الله ان يراد به اجراء المعامله التي لم تشرع كالعقد على وقت الزوجة أو أم الزوجة أو الخامس أو ما شابه فإن هذه عقود شنو؟ لم تشرع بالإسلام فإذا أجراها شخص كانت باطلة فمن عقد على أخت زوجته فمجرد العقد يمكن أن يقال ليس مجرد العقل يمكن ان يقال ليس محرما تكليفا لا لكنه شيء مشهور. وأشبه بالحداثة ويحتمل أن مقصود الإمام من قوله إنه لم يعتد له أن العبد حينما تزوج من دون إذن مولاه لم يجري عقدا ليس مشروعا في حد نفسه كالعقد على رأس الزوج، بل هو مشروعا في حد نفسه غير الآمر. قد تجاوز على صلاحيات المولى، فإذا تنازل للمولى عن صلاحياته قال له يا ابو العقل صح. والذي ينفع في مقام الاستدلال ايش هو؟ الاول وحيث ان الروايه مردده بين الاحتمالين فلا يمكن التمسك بها، في المقام ويكفي الاجمال لاسقاط صلاحيتها عن التمسك، بل يمكن تقييد اللهجه ونقول توجد قرين على ان المقصود هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الاول الذي هو النافع للاستدلال في مقام الامر. والقرينه انه لو كان المقصود انه هو العصيان بمعنى الاول لكان مناسب، لكان المناسب اثبات المعصيه لله لا نفي المعصيه، فإن هذا العبد حينما تزوج بدون إذن مولاه فقد شنو عصى الله، إذ أن الله تعالى أمر العبد بأن لا يتصرف إلا بإذن مولاه، فلو كان المقصود هو العصيان بمعناه الأول لكان المناسب إتمام معصية الله. وقال ان الرواية نفت وقالت انه لم يعص الله، وهذا منبه واضح على ان المقصود من عصيان الله هو الاحتمال الثاني دون اللهم إلا أن يقول قائل صحيح إن الله عز وجل قد أناط جواز التصرف العجيب لشنو بالله؟ لابن الله. ولكن تلك التصرفات المهمه دون الخفيف من قبيل شرب الماء، فهل يلزم ان يستخدم المولى ويقول له مولاي يا مولى اشرب الماء تاذن لي ان اشرب الماء او لا؟ او هل تاذن لي ان اكل او لا؟ او هل تاذن لي ان شنو احكي اتكلم؟ مع فلان او فلان او في هذه قد جرت السيره القطعيه على عدم اناقتها فيما فيبنى. والعقل لما هو القابل كما هو الفاضل يمكن ان يكون من هذا القبيل. يعني انه بما هو الفاضل من قبيل ان تحتك نفسي او قبيلت لا يكون جوازه منوطا باذن المولى. نعم ما يراد ترتيبه بعد ذلك يكون منوطا باذن المولى لا مجرد صدور العلم. وعلى اي حال يكفينا دعوى الاجماع والحديث تتمه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.